فيمن ينتسب إلى الدعوة السلفية من يتكلم باسم هذا الكلام الذي ذكره الكاتب وعزى طرفا منه إلى كبارهم وطرفا آخر منه إلى أوساطهم. أما الأمر الأول فنحن نجدد دائما وأبدا، وتكلمنا عن شيء ذلك في الدرس السابق فلا أريد إطالة. نقول دائما وأبدا أن هذه الدعوة السلفية إنما تقوم على فهم الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح الذين كانوا في القرون الثلاثة المشهود له بالخيرية في الحديث الصحيح والمتواتر. قال الناس قالوا هم الذين يلونهم. والأئمة الأربعة وغيرهم ممن عاصرهم أو تقدم عنهم عليهم أو تأخر عنهم شيئا قليلا، كل هؤلاء من أئمة السلف الصالح، فنحن بهم نقتدي وإياهم نتبع في دعوتنا هذه. ولذلك فلا يتصور إطلاقا أن يذم رجل سلفي المشرب والمذهب، لا يتصور أن يطلع مثل هذا في إمام من أئمة المسلمين، أو أن يذمهم، أو أن يتمنى حرق كتب هؤلاء الأئمة وعدم الاستفادة بها. لقد كنت تحدثت عن جانب من هذه الحقيقة في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرت أن الأئمة وبخاصة الأئمة الأربعة لهم الفضل الأول في توجيهنا هذا المنهج الصحيح في اتباع الكتاب والسنة. وقد جمعت في مقدمة صفة الصلاة أقوال الأئمة الأربعة التي فيها توضيح هذا المنهج في اتباع الكتاب والسنة وعدم الجمود على التقليد والجمود على اتباع المناهج. ذكرت أقوالهم هناك ولا أريد الإطالة بذكرها، وحسبي مثال واحد منها حيث اتفقوا جميعا على التلفظ بهذا المثال، ألا وهو قولهم إذا صح الحديث فهو ما يعني. لذلك فنحن نعتقد أن الدعوة السلفية قائمة على تقدير العلم حق قدره، فإن وجد هناك أناس ينتمون للدعوة السلفية ولكن يصدر منهم بعض الكلمات التي تعتبر ظلما للأئمة ولجهودهم ولعلومهم، بل وذما لهم بمثل هذه الكلمات التي ذكرها الكاتب، فنحن نقول بصراحة إن من المبادئ التي قامت عليها الدعوة السلفية بناء على أنها قائمة على الكتاب والسنة، وفي الكتاب والسنة ما يؤيد أنه لا يحمل أحد وزر أحد، كما قال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. وجاء في السنة الصحيحة أن رجلا من الصحابة أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له، فقال: هذا ابنك؟ قال: نعم. قال: أما إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك، لا تجني عليه ولا يجني عليه. هذا كتفسير للآية السابقة: ألا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا صدرت مثل هذه الكلمات من بعض من ينتمون إلى الدعوة السلفية، الدعوة ليست مسؤولة عنها ولا عن قائليها، لهذا الذي سمعتم من الآية والحديث الصحيح. ونحن نعترف آسفين أنه قد تصدر مثل هذه الكلمات عن بعض المتحمسين من السلفيين، من الذين لهم خلق أو طبع خاص من ذلك الحدة، ومن ذلك أن يكون عقله وراء لسانه ولسانه قبل عقله، فهو يقول قد يفكر. هذا لا نستطيع أن نبرئ من مثله بل ومن أمثاله دعوة من الدعوات. فهؤلاء أصحاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه لم يخلو فيهم من نزلت فيه بعض الآيات، ومن غضب منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحيانا ربما سبه وشتمه ولعنه، ذلك لأن في كل طائفة وفي كل جماعة من لم يتأدبوا بأدب الدعوة ولم يتخلقوا بأخلاقها. فنحن نأخذ من هذه السطور في نقد هذا الكاتب لبعض الدعاة المنتمين إلى السلفية، نأخذ ناحيتين اثنتين، قلت إحداهما أهم من الأخرى. الأولى أن يعرف الجميع أن الدعوة السلفية لا تقوم على هضم حقوق العلماء. كيف والقرآن الكريم يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا كان القرآن الكريم يأمر المسلمين جميعا بأن يعدلوا في إصدار أحكامهم حتى في من يبغضونهم، فكيف يكون فضلهم في من يحبونهم؟ لذلك فنحن على ما كنا ذكرنا منذ قرابة 20 سنة من احترامنا لأئمتنا واقتدائنا واتباعنا إياهم، ولكن وهذا من بيت القصيد كما يقال: إننا نختلف عن جماهير المسلمين الذين لا ينتمون للدعوة السلفية، نختلف عنهم في اتباعنا وفي تعظيمنا وتوقيرنا لأئمتنا اختلافا جذريا. ولعل هذا الاختلاف يكون سببا ومثالا لحفيظة بعض من لم يهضم الدعوة السلفية جيدا، سواء ممن ينتمي إليها أو ممن لا ينتمي إليها ولكنه يتبنى بعض أفكارها وآرائها. نحن حينما نوفر